الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، وعرفنا أركان الشهادة وشروطها. فكم الشهادة من أركان؟ نعم، النفي والإثبات. وشروطها، من يذكر شروط الشهادة؟ نعم، العلم والصدق واليقين والإخلاص والقبول والمحبة والانقياد. والذي أضاف الكفر بالطاغوت يستقيم أن يجعل هذا من الشروط أو لا؟ نعم. أي نعم، وليظهر أن الكفر بالطاغوت داخل في الركنية لا في الشروط. فلا إله إلا الله فيها النفي، وهو الكفر بالطاغوت، الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وإلا الله فيها إثبات العبودية لله عز وجل. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده توكيد للإثبات في كلمة التوحيد، ولا شريك له توكيد للنفي في كلمة التوحيد. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفيه أن مجرد الإخبار بالشيء داخل في مسمى الشهادة، وإن لم يتلفظ المتلفظ بقوله أشهد، فإن معنى من شهد أن لا إله إلا الله أي من قال لا إله إلا الله باعتقاد ما فيها من الأركان والشروط، وليس المراد أنه لا يكون شاهدا حتى يقول كلمة أشهد. فالتلفظ بالشيء داخل في مسمى الشهادة، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهل لازم هذا أنهم قالوا نشهد أن الملائكة إناث، ولا مجرد الإخبار؟ نعم، مجرد الإخبار. لما أخبروا بذلك سمى الله سبحانه وتعالى إخبارهم شهادة. فمن أخبر عن شيء فقد شهد به، وسواء تلفظ بكلمة أشهد أو لم يتلفظ. فمن قال لا إله إلا الله فيقال في حقه جاء بشهادة التوحيد، ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقال جاء بالشهادتين، وإن لم يأتي بكلمة أشهد فمجرد الإخبار عن الشيء شهادة. وإذا قال الشخص مثلا فلان سرق كذا وكذا، يقال شهد على فلان بالسرقة أو لا؟ قال شهد على فلان بالسرقة وإن لم يقل أشهد أن فلانا سرق مال فلان. وهل المراد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله مجرد الخبر؟ المراد بذلك الإلزام والإيجاب. من يجيب؟ الإلزام والإيجاب، وليس المراد بذلك مجرد الخبر، فالخبر متضمن للإيجاب والإلزام، لا إله إلا الله متضمن معنى لا تعبد إلا الله ولا تعبد غيره، متضمن لمعنى أعبد الله ولا تعبد غيره، فيها معنى الأمر والنهي. نعم، فيها معنى الأمر والنهي، وإن كانت الصيغة صيغة خبر لكن فيها معنى الأمر والنهي، أي اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره. والقائل إذا قال لغيره حين يأتي مثلا سائلا لرجل عن عالم يريد منه أن يفتيه بفتوى، فقال له لا عالم إلا فلان، وش الذي يفهم من هذا النفي؟ لا تسأل إلا فلانا، اسأل فلانا ولا تسأل غيره، فهو متضمن للإيجاب والنهي، متضمن للأمر والنهي، لا عالم إلا فلان بمعنى اسأل فلانا ولا تسأل غيره، لا تسأل إلا فلانا، لا تستفتي إلا فلانا، فليس مجرد خبر محض، بل هو خبر متضمن للأمر والنهي. قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده، قلنا توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي في كلمة التوحيد، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، والشهادة بذلك شهادة واجبة، ولا يصح الدين إلا بهذه الشهادة، مع الشهادة لله بالعبادة. ولهذا كانت كالشيء الواحد، باعتبار أن سائر الدين لا يقبل إلا بهما. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعد النبي عليه الصلاة والسلام الشهادتين عدا واحدا، وذلك لأن سائر أمور الدين مبني عليهما، فهما كالشيء الواحد وهما الأصل في سائر الأقوال والأعمال، فلا يقبل قول ولا عمل إلا بهما، إلا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا أن محمدا عبده ورسوله، فيه إثبات وصفين عظيمين للنبي عليه الصلاة والسلام، وهما أعظم صفات الكمال في المخلوق، صفة العبودية والرسالة، وهما أعظم صفات الكمال في المخلوق، وأن محمدا عبده ورسوله، فمن كمل في هذين في هاتين الصفتين فهو أكمل الخلق. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان أفضل الرسل وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. صاحب المقام المحمود وصاحب الوسيلة التي هي أعلى مرتبة من مراتب الجنة. وأن محمدا عبده ورسوله وصفه وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية وبالرسالة، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. ففيه رد على طائفتين منحرفتين. الطائفة الأولى التي غلت في النبي عليه الصلاة والسلام وأنزلته منزلة الألوهية أو الربوبية، والطائفة الثانية الذين كذبوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام كاليهود والنصارى وكغيرهم من الكافرين والمشركين. فهنالك من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه فوق منزلته، ومنزلة العبودية للألوهية والربوبية، وهنالك من كذبه في كونه رسول من عند الله عز وجل. والطائفتان في ضلال مبين ومحكوم بكفرهما كما هو معلوم. من رفع النبي عليه الصلاة والسلام منزلة الألوهية والربوبية فهو كافر، ومن كذب رسالته فهو أيضا من الكافرين. وأن محمدا عبده ورسوله، ومقام العبودية مقام شريف ومقام عظيم، ويرتفع العبد منزلة عند ربه سبحانه وتعالى على قدر عبوديته لربه سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية في المقامات الشريفة، كمقام إنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فذكره بالعبودية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ذكره بالعبودية. وفي مقام التحدي قال الله سبحانه وتعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فذكر الله عز وجل بالعبودية في مقام التحدي، وذكره بالعبودية في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. وذكره بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا يدل على أن هذا المقام من أشرف المقامات، مقام العبودية، ولهذا ذكره الله عز وجل به ولم يذكره باسمه، لم يقل سبحان الذي أسرى بمحمد، وإنما ذكره بمقام العبودية في المقامات الرفيعة. وهذا يدل على شرف هذا المقام، مقام العبودية. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عباده ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالملائكة لا يستنكفون ولا يتكبرون عن هذا المقام، وهكذا الرسل ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه مقام رفيع وشريف، وهو من المقامات العظيمة كما سبق إيضاحه. إلى هنا والحمد لله.